الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة الثامن من ربيع الثاني لعام 1439 في مركز أهل السنة والجماعة دار الحديث بصلاح الدين القائم عليه شيخنا أو أخونا وشيخنا أيضا، فقد سمعنا منه كثيرا في رحلتنا الدعوية إلى بلاد تنزانيا. أبو معاذ حسين بن محمود الحطيبي حفظه الله، وبحضور جمع من المشائخ والدعاة وطلاب العلم وغيرهم من المؤازرين والمناصرين والمحبين، وبمشاركة شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، سمعنا خيرا ورأينا خيرا. وهذا مما يفرح العبد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه الدنيا تجمع فيها الأموال وتحصل فيها كثير من المصالح الدينية والدنيوية، لكن أعظم ذلك هو رحمة الله عز وجل لعباده بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، ورحمة الله عز وجل لعباده حين تفرق أهل الإسلام ببقاء طائفة منصورة وفرقة ناجية وهم أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة الذين يبصرون الناس بما يكون سببا لصلاح دينهم ودنياهم. ومما سمعناه من شيخنا حفظه الله الحث على الاجتماع وفضيلة ذلك ومنزلة هذه الشعيرة العظيمة من ديننا، حتى إن الله عز وجل شرعها في كثير من العبادات، بل أمر بالاعتصام به وحذر من التفرق وأخبر أنه سبيل أهل الضلال، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. عباد الله، إن سماع نصائح العلماء وسماع توجيهاتهم من الأهمية بمكان، فإنهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل وأنفع الناس للناس وأرحم الناس بالناس، لأن أقوالهم من خطب ونصائح ومؤلفات مستقاة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سلكوا السبيل العظيم الذي وصلوا به إلى ما ذكر، وهو ما يلخص فيما قاله أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فتعلموا القرآن، فإذا تعلمتم القرآن فتعلموا السنة، فإن سنة نبيكم صراط مستقيم، وإياكم أن تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وإياكم وهذه الأهواء التي تؤذي الناس وتوقع بينهم العداوة. نعم عباد الله، إن هذا السبيل هو تعلم الإسلام أولا، أي تعلم العقيدة السلفية الصحيحة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وأوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والإسلام الصحيح هو الإسلام الذي يؤخذ بالأدلة القرآنية والحجج النبوية وطريقة السلف المرضية. وهذا الكلام من أبي العالية رحمه الله موافق لحديث جندب الذي أخرجه ابن ماجه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. فهذا يقول تعلموا الإسلام، والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، دل كل منهما على مسمى الآخر. فينبغي للمسلم أولا وقبل كل شيء أن يسلك سبيل تعلم هذا الدين. هذا الدين لم نترك فيه إلى أهوائنا ولا إلى آرائنا ولا إلى أذواقنا ولا إلى عقولنا، وإنما أمرنا أن نكون فيه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. فيهتم أهل السنة والجماعة بتعلم العقيدة الصحيحة في مراكزهم وفي دروسهم وحيث اجتمعوا وحيث التقوا، لأن هذا الدين مبني على هذا الأساس. فإذا تعلمت العقيدة وصححت نفسك فاقبل على تعلم القرآن الذي فيه الأدلة على المعتقد الصحيح، سواء ذلك في أسماء الله وصفاته، أو فيما يتعلق بأركان الإيمان، أو فيما يتعلق بأركان الإسلام، أو غير ذلك مما أوحاه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تعلمت القرآن حفظا وتلاوة وعرفت اللفظ والمعنى ليس كحال أهل البدع الذين يحفظون مبناه ويجهلون معناه، الذين يحفظون رسمه ويجهلون ما يتضمن من العقائد والأحكام والآداب والأخلاق إلى غير ذلك. بل تعلم القرآن واعمل به، فإن الله عز وجل إنما أنزله لذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويروى أن عبد الله بن عمر مكث في سورة البقرة 8 سنوات يتحفظ ويعلم ويعمل. وروي هذا أيضا وذكر في ترجمة عمر رضي الله عنه. وأي ذلك كان؟ فإنهم كانوا مقبلين على العلم والعمل لا كحالنا الآن الذين ربما نكثر من الحفظ وغير ذلك ويكون عندنا التقصير في العمل، نسأل الله عز وجل العافية. ثم تعلم السنة فإنها المفسرة للقرآن والمبينة له، بل إن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى يقول السنة قاضية على القرآن، ويقول غيره السنة أحوج إلى القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة مبينة، أنزل الله عز وجل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أحكام ديننا التي ربما أجملت في كتاب الله، فأوحى الله إلينا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك من الأحكام، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وأتم بيان، بل هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك مما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك قاله ربنا سبحانه وتعالى في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن تعلمت السنة وحفظت منها ما يسر الله وعملت بما علمت فإنك من المفلحين، وإن السنة هي الصراط المستقيم الذي ذكره الله في كتابه اهدنا الصراط المستقيم، هي السنة، والسنة هي الطريقة، ليست هي كما يقول الفقهاء بأنها المستحب، السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، بل وهما، فإننا نصوم التاسع من عاشوراء أو من محرم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، فإذا من الله عليك بذلك وعرفت الحق فالزمه. قال وإياكم، تحذير لمن عرف الحق، وإياكم أن تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وهذا موافق لما قاله حذيفة وذكره البخاري في صحيحه، يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. لا تحرف الصراط المستقيم، وإذا حرفته انحرف عليك، أما صراط الله عز وجل فهو ثابت، ما بقي من يوحد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فإياك أن تحرف الصراط المستقيم أو تنحرف عنه. ففي حديث النواس بن سمعان عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم وداعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، وفي رواية ولا تتفرجوا، لأن الإعوجاج عن الصراط المستقيم سواء كان إلى اليمين أو الشمال ضلال. الصراط المستقيم وضعه الله عز وجل لنسير عليه حتى نصل إليه سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، من أخذ به اهتدى ومن تركه ضل وغوى، فيجب علينا أن نسير عليه ونأخذ به. واليمين والشمال رمزان للغلو والجفاء، فما من مسألة من مسائل الدين في الاعتقاد أو في العبادة أو في المعاملة إلا وللناس فيها ثلاثة مذاهب: مذهب إلى الغلو والتشبه بأهل الكتاب الذين حذرنا الله عز وجل من التشبه بهم بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ومذهب إلى الجفاء والتفريط الذين حذرنا الله عز وجل من ذلك وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. نعم يا عباد الله، فعلى الإنسان أن يكون على الطريق الوسط العدل الخيار الذي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط هم العدل الخيار. في باب الصحابة وسط، الرافضة كفروهم والخوارج كفروهم وكثير من الصوفية وغيرهم عظموهم حتى أنزلوهم منزلة الربوبية والألوهية، وأهل السنة والجماعة عرفوا قدرهم ومنزلتهم وترحموا عليهم وترضوا عنهم وذكروهم بالجميل. في باب الأسماء والصفات، الجهمية عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وشابههم كثير من أهل البدع في بعضها أو في كلها كالمعتزلة والأشاعر وغيرهم من الخوارج والرافضة ومن سلك سبيلهم. وفي الجانب الآخر الممثلة مثلوا الله عز وجل بمخلوقاته، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأهل السنة سلكوا المذهب الوسط العدل الخيار فأثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. عمدتهم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا في باب القدر، الجبرية غلوا حتى عطلوا العبد من أفعاله ونسبوها إلى الله عز وجل وأضافوها إليه. والقدرية عطلوا الله عز وجل حتى من علمه وزعموا أنه لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن يعملوها، وهؤلاء غلاتهم وهم كفار. وبعضهم زعم أن أفعال العباد إنما يخلقها العبد، والله عز وجل لا يفعل ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء. وأهل السنة كانوا العدل الخيار في هذه المرتبة فأثبتوا مشيئة الله واستطاعة الله وقدرة الله، وأن مشيئة الله عز وجل نافذة، وأن علم الله محيط بكل شيء، وأثبتوا للعبد فعلا وقدرة واستطاعة ومشيئة، وأن الله عز وجل إنما يعذب العباد على ما فعلوا من الآثام والذنوب وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الأبواب. فإياك أن تنحرف يمينا وإياك أن تنحرف شمالا عن الصراط المستقيم، بل اثبت ثبوت الجبال. وأكثر سبل الانحراف عن الصراط المستقيم متابعة الجهال. ليس كل من تكلم بالعلم عالم إن لم يكن على منهج السلف اعتقادا وقولا وفعلا فليس بعالم. فإن الله عز وجل قد ذم أهل الكتاب مع علمهم بالكتاب وشبههم بالحمير، وذم ذلك الذي انحرف عن الكتاب مع علمه بالكتاب وشبهه بالكلب. وإنما يؤخذ بقول العالم الذي هو عدل وسط خيار. وهكذا لا تقلد العوام وتتشبه بالعوام الذين هم أحوج إلى العلم وإلى النصيحة وإلى التوجيه. وهكذا أهل البدع ليسوا من أهل العلم وإن حفظوا المطولات أو المختصرات إلى غير ذلك. ثم ختم هذه النصيحة الطيبة المباركة التي ذكرها الهروي في كتابه ذم الكلام، وهكذا هي مذكورة في كتاب السنة لحرب الكرمي رحمه الله. قال وإياكم وهذه الأهواء المؤذية التي توقع بين الناس العداوة. أي والله أنها مؤذية، الأهواء مؤذية، آذت الدين بل آذت رب العالمين. أليس ربنا سبحانه وتعالى يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر على الدهر؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن رب يقول لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم أذى، سواء كانت بدع أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو بدع غيرهم من المشركين والمنددين أو بدع أهل الإسلام الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفترقون إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فإياكم وهذه البدع المؤذية، تؤذون أنفسكم وتؤذون غيركم إذا أخذتم بها. ولو نظرنا إلى حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن وما بينها من التناحر والتقاطع والتدابر والتهاجر والقتل والقتال وغير ذلك لرأينا أن سببه الأخذ بالأهواء المؤذية، وأعظم الأهواء المؤذية الغلو، الغلو. فقد غلا الرافضة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألهوهم، وبسبب هذا الغلو يفعلون في الإسلام الأفاعيل. وغلا الصوفية حتى عبدوا القبور وعطلوا الله عز وجل من كثير من عباداته. وغلت الخوارج حتى كفروا المسلمين. وغلت المرجئة في أحاديث الإرجاء حتى تركوا العمل بالإسلام. وكل طائفة من الطوائف تغلو فيما هي فيه. فإياكم والأهواء المؤذية، تكلموا بالعلم وخذوا بالعلم واسلكوا هذا السبيل. وقد جمعنا الله عز وجل في هذا المقام وله الحمد والمنة، فأعظم وصية أوصي نفسي وإياكم بها الإقبال على العلم. وانظر إلى وصية عمر بن الخطاب التي أختم بها هذا المجلس وأخرجها الآجري في الشريعة، وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة ولا تصح. قال رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمون. أو كما قال: تعلموا العلم. هذه وصية عمر، وقبله وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقبل ذلك وصية الله عز وجل: وقل رب زدني علما. فلا أبرك ولا أعظم من أن نتواصى بالعلم، فهو ملاك كل الفضائل، كل فضيلة موجودة في العلم، كل رذيلة غيابها وحضورها بغياب العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم. فإذا رفع العلم ماذا يحدث؟ يظهر فيها الجهل، ويشرب فيها الخمر، ويفشو فيها الزنا، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم البلاء وتأملتموه وجدتموه أنه صادر عن الجهل بالله والجهل بأحكامه والجهل بدينه، فالله الله يا أهل السنة، اقبلوا على العلم واقبلوا على بثه واقبلوا على العمل به، فإننا سعداء به. والله ما وجدنا البركة إلا حين سلكنا هذا السبيل. أقصد أهل السنة في كل عصر ودهر وجدوا بركة في دعوتهم، وبركة في أقوالهم، وبركة في مؤلفاتهم. كم من الكتب التي وضعت مطولة ومختصرة، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني وللعمد. هذا المغني والعمد لا يعرفه أحد من الناس إلا بعض المعتزلة ومن إليهم، أما الناس في غنى عنها. بينما صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، مسند أحمد، شريعة للآجري، رياض الصالحين، الأربعين النووية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، وغير ذلك من الكتب المتقدمة والمتأخرة منتشرة بين الناس، يسمعون خيرها ويتعلمون منها ويستفيدون منها. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. وأسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في جنة عدن، وأسأل أن يبارك لمن كان السبب في حضور هذا المجلس الطيب المبارك. وكما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد خرجنا مكرهين ومع ذلك سررنا حين رأينا هذه الوجوه الطيبة المباركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.